أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح كتاب عقائد الإمامية لسماحة مولانا الشيخ المظفر أعلى الله مقامه الشريف. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من بيان عقيدتنا في البداء، ووصلنا إلى تطبيق عبارة المصنف والإشارة إلى بعض النكات التي ذكرها قدس سره الشريف. قال: عقيدتنا في البداء، البداء في الإنسان، هذا في الإنسان، هذا قيد احترازي، حتى لا يجي واحد يقول البداء يعني قصدكم، حتى الله الشكل الله سبحانه وتعالى يقول لهم أنا قيدت بالإنسان، قلت البداء عند الإنسان، هذا معنى البداء في الإنسان، أن يبدو له رأي في الشيء لم يكن له ذلك الرأي سابقا. احنا مثلنا في شرحنا بمهندس دا يبني عمارة، او انا مثلا دا اطلع للسوق مثلا بنائي اروح اجيب فلان شي، هناك شفت شي غيره وافضل منه غيرت، هذا الشي الافضل انا ما كنت اعرف به ولا كنت قاصد اليه ولا كنت ناوى عليه، وهكذا عشرات المرات يقع البداء عندنا في حياتنا اليومية. هذا البداء من ناحيتنا احنا، انه لم نكن نعلم بشيء ثم علمنا به فنغير باتجاهه. قال: بأن يتبدل عزمه في العمل الذي كان يريد ان يصنعه، اذ يحدث عنده ما يغير رأيه وعلمه به. شوفوا، حصل عندي علم جديد، انا طالع اجيب الجهاز الفلاني ومصمم عليه وما عندي أي نية ولا ببالي شيء غيره، هناك وصلت لقيت جهاز أفضل من عنده فتغير، بعد حصل عندي علم بالجهاز الحديث هذا وتغير رأيي، وصار بنائي أنه العمل اللي أنا طالع من أجله اللي هو شراء الجهاز الأول يتبدل إلى عمل جديد وهو شراء الجهاز الثاني، فيبدو له تركه بعد أن كان يريد فعله. شوفوا، أنا طلعت حتى أشتري الجهاز الأول، لكن الآن بدا لي وظهر لي أن أترك ذاك الفعل الأول وهو شراء الجهاز الأول وأعدل عنه إلى فعل آخر وهو شراء الجهاز الثاني، وذلك عن جهل بالمصالح ما كنت أعرفه. أو مثلا يطلع الجهاز الأول اللي أنا مختاره مثلا نوعية رديئة أنا يعني مغشوش بها مغرور بها، بعدين طلع إلها عيوب، اكتشفت هذه العيوب مثلا، فش راح يصير؟ راح يصير بعد هنا أنا ماكو مصلحة بها، فكنت أجهل بالمصالح، بعدين لقيت المصالح متوفرة في جهاز آخر، يعني خلي نقول المواصفات وكذا اللي أنا أريدها لقيتها في جهاز آخر، فالمصالح صارت وين؟ صارت بهذا الثاني، أنا كنت أجهل أنها في الثاني، كنت أتصور أنها في الجهاز الأول، فبالتالي يصير عندي حالة من الندامة. ندامة ترى مو المقصود بها أن الإنسان يعض أصبعه ويقول لا ما على سوك، لا، يعني رجوع بنيته عما كان عازما عليه إلى أمر آخر، يرجع فيما عزم عليه، هذا ندامة يسمى. قال: وذلك عن جهل بالمصالح وندامة على ما سبق منه. هذا معنى البداء في الإنسان، هذا البداء عندي وعندك. هذا المعنى يمكن أن يطلق على الله تبارك وتعالى، إسا في الإنسان ما عندنا مشكلة، هذا حاصل في حياتنا اليومية ونحن بالضرورة والوجدان ندركه ونعرف معناه وقد مررنا به مرات وكرات. الآن في الله سبحانه وتعالى هل يمكن أن نتوقع أو أن نتصور أو أن ننسب هذا النوع من البداء للذات المقدسة؟ الجواب عند المصنف، قال: والبداء بهذا المعنى يستحيل على الله، محال، مو محال أن ننسبه إلى الله، لا لا، هو أصلا بذاته محال على الله تبارك وتعالى، مستحيل أن يتصف الله بهذا. لماذا؟ لأننا نعلم أن من صفات الله تبارك وتعالى أنه عالم، وأن علمه عين ذاته. لا يمكن، يعني إخواني، إذا علم عين ذاته، الذات لا يفصل بينها وبين نفسها، كيف ممكن أن تتبدل الذات اللي هي علم تتبدل إلى جهل؟ هذا معناه أن الذات تبدلت، لأن العلم عين الذات. شوفوا، فالاستحالة استحالة ذاتية، مو أننا نحن ننزه الله ونقدس الله، لا، هو أصلا الله ما ممكن يتصف بها كذا صفة، حتى وإن اعتقدنا بها فهي باطلة. لو فرضنا، نستجير بالله، لو فرضنا أن أحدا من المسلمين، أحدا من الشيعة يعتقد بها كذا عقيدة، عقيدته فاسدة. لماذا؟ لأن هذا المعنى يستحيل على الله تبارك وتعالى. شوفوا، أنا طلعت كنت أجهل أنه هذا الجهاز مو زين، يعني مواصفاته سيئة، كنت أجهل هذا الشيء. إذن في الواقع أنا عندي جهل وأتصور أنه علم، لكن الله سبحانه وتعالى ما يطرأ، يعني طرأ علي الجهل، لكن على الله يطرأ الجهل؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن ما ممكن أن ينسب إلى مسلم من المسلمين، ماكو مسلم من المسلمين الآن يقول الله جاهل، لا شيعي ولا غيره، أنا ما أعرف واحد من المسلمين يدعي أن الله سبحانه وتعالى جاهل. إذن كيف يرمى أتباع أهل البيت بأنهم ينسبون إلى الله الجهل؟ يعني هب، التفتوا إخواني بارك الله فيكم لهذا المطلب، أخواتي أيضا، افترضوا أنه أنا اليوم أريد أقول على الشيعة هالشكل، واقع المذهب الشيعي يرفض هكذا تهمة من دون أن يتكلموا. لماذا؟ لأننا نعلم بأن لدى الشيعة أئمة 12، ذولا علمهم من علم رسول الله، ذولا ورثت، ذولا أنتوا تسموهم، أنتوا أبناء العامة تسمون الحديث اللي صادر من عندهم ويسند إليهم، تسموه هذا السلسلة الذهبية. ليش السلسلة الذهبية؟ تقولون ذولا يعني بعد ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، فعلومهم من علمه، ذولا ما ينقلون شيء. زين، اللي عنده هكذا أئمة، هل يعقل أنه لحد الآن ما افتهم أن الله عالم ولا يمكن أن يكون جاهل؟ واحد من يريد يكذب، يعني شوية خليه يكذب، مثلا كذبة، مثلا نستجير بالله، يعني فكذبة معقولة قلت لي يقول. قال: والبداء بهذا المعنى يستحيل على الله تعالى، لأنه من الجهل والنقص، وذلك محال عليه تعالى. وجه الاستحالة شنو؟ وذلك يعني والجهل والنقص محال عليه تعالى. ليش محال عليه؟ تقول هو العلم صفة ذاتية لله، العلم والذات واحد، فكيف يمكن أن يتبدل العلم إلى جهل ونقول أن الله يطرأ عليه الجهل؟ هذا معناه أن الذات تبدلت، وتبدل الذات مستحيل. هذا واحد. النقص كذلك، نحن نعتقد بأن الله كمال تام، فكيف يتبدل الكمال التام الواجب؟ ها، كمال تام واجب، واجب وجود بعد، كيف يتبدل الكمال إلى نقص؟ النقص، لاحظوا، النقص سمة الممكن، صفة الممكن. أنا وياك ممكن يطرأ علينا النقص، لكن الواجب، واجب الوجود، كمال تام، كمال محض، محض الكمال، عين الكمال، فكيف يتبدل عين الكمال إلى نقص؟ معناه تبدل الواجب إلى ممكن، وهذا أيضا محال. الواجب يستحيل أن يصير ممكنا، والممكن يستحيل أن يصير واجبا. إذن وجه الاستحالة واضح صار بعد. نفس المطلب ما يصير، يعني حتى لو يجي واحد يريد يعتقد بينقول له ما يصير، هذا يتنافى ويا عقيدتك. أنت تقول الله عالم وعلمه عين ذاته، خب شلون بعد يتحول العلم إلى جهل؟ ثانيا أنت تقول بأن الله كمال محض لا نقص فيه، خب كيف يتبدل الكمال المحض إلى نقص؟ يعني كيف يتبدل واجب الوجود إلى ممكن الوجود؟ هذا أيضا محال عقلا، مستحيل، ما يصير ما يصير. يعني القضية واضحة. قال وذلك محال عليه تعالى ولا تقول به الإمامية، يعني هم محال على الله هم إحنا ما نعتقد به كعقيدة فاسدة، هم ما عدنا إحنا بريئين من عدها، تهمة فاسدة، تهمة باطلة، إحنا براء منها، مع ذلك الناس تتهمنا بها. قال الصادق، وهسه يريد يقول ترى أئمتنا وضحونا هاي القضية، يعني إحنا عدنا أئمة وضحونا أنه هكذا بدأ مستحيل على الله، فافترضوا نريد نعتقد، كيف نعتقد والأمر بنفسه محال؟ هاي أولا العقيدة نفسها محالة، لا يمكن لله أن ينقلب علمه إلى جهل أو كماله إلى نقص، هذا واحد. اثنيا ولا يمكن أن نعتقد بها خلافا لما قاله الأئمة، ماكو شيء اليوم الإمام الصادق يقول له مثلا الجنة والنار، الجنة للمتقين والنار للعاصين، يجي يقول لا أنا لا أعتقد بقول الصادق ومع ذلك أنا من شيعة الصادق، ماكو هالشكل مولانا، هذا مو شيعة الصادق بعد. ما يصير واحد الإمامة يعتقد بعقيدة ويقول له ترى العقيدة الحقة هاي والعقيدة الباطلة هاي، مع ذلك هو يقول له أنا من أتباعك لكن أخذ بالعقيدة الباطلة وأترك العقيدة الحقة، ماكو هيجي ذا، مو منشئة العقد. فإذا تعرفوا لكم واحد، لو فرضنا تعرفوا لكم واحد يقول بأن البداء هذا جائز على الله، قول لا تقولون من الشيعة، مو معقول أن يكون من شيعة أهل البيت وهو لا يعتقد بعقيدة أهل البيت، كيف يكون من شيعتهم وهو لا يعتقد بما يعتقدون؟ فالمصنف اللي يقول ترى أهل البيت هم فهمون القضية، يعني هم ماكو داعي نعتقد بعقيدة باطلة والنصوص بين يدينا، استفترض عقولنا ما تدرك أن الله علم ماحض كمال ماحض، هسا على الأقل روايات أهل البيت جاي تنبهنا، فكيف يمكن أن نترك حكم العقل باستحالة انقلاب علم الله جهل، وباستحالة انقلاب الواجب إلى ممكن والكمال إلى نقص؟ كيف يمكن أن نخالف حكم العقل من جهة ونخالف حكم أهل البيت من جهة ومع ذلك نأتي ونعتقد بعقيدة لا مقبولة عقلا لا مقبولة شرعا، يعني لا مقبولة من العقل لا مقبولة من أهل البيت ومن النبي ومن الله سبحانه وتعالى؟ هذا معناه خرجنا عن التشيع، بل خرجنا عن الإسلام. قال الصادق عليه السلام، شوفوا تعبير الإمام إلى أي درجة، وشوفوا الشيعي بعد هذا التعبير ممكن يعتقد بهكذا عقيدة وأن الله كان عالما كان جاهلا بعد ذلك يلا علم، ممكن؟ من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء بداء ندامة فهو عندنا كافر بالله العظيم. يا سبحان الله، أكو واحد اليوم الإمام يقول له إذا تطلع بهذا الاتجاه فأنت كافر، ومع ذلك يطلع ويطلع شنو؟ يطلع ويقول أنا من شيعة الإمام، ما ممكن يكون من شيعة الإمام مولانا وهو شنو؟ وهو كافر في نظر الإمام، يقول فهو عندنا كافر بالله العظيم، مو شيعي، كافر كافر، مو مسلم، كافر. فكيف للشيعة أن تعتقد بعقيدة كفرية ومع ذلك الشيعة تقول نحن أتباع أهل البيت؟ ما ممكن مولانا، واحد شوية يعني من يكذب يكذب شوية كذبة معقولة، كذبة تقبل مثلا، تتصور على الأقل، نقدر نتصورها. ثم تعالوا إخواني في هذا الحديث أكو نكتة جدا مهمة لابد أن نلتفت إليها إخوان الطلبة أخوات الطالبات. يقول من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء بداء ندامة، ليش الإمام قال بداء ندامة؟ يريد يقول ترى أكو بداء ندامة هذا مستحيل على الله، وأكو بداء بمعنى الإبداء هذا شكل آخر، إحنا الكفر عندنا أن تعتقد بأن البداء لله بداء ندامة، يريد يقول ترى عندنا البداء، بداء ندامة وبداء غير ندامة، وإلا ماكو داعي قيدة بداء ندامة. ليش كذا؟ خوشان قال البداء كل محال على الله، من زعم أن الله بدا له في شيء فهو كافر عندنا والسلام، ماكو داعي يقول بداء ندامة. ما دام قيد البداء بأنه بداء ندامة وأن هذا هو المستحيل على الله، معناه أكو نوع آخر من البداء مو مستحيل على الله، بل هو من صفة الله، من صفاته الجليلة، من صفاته العظيمة، وهو أن الله يتحكم بالكون وفق حكمته، وليس بالضرورة أن يطلع أحدا على غيبه، فقد نتوقع منه شيء وإذا به يحدث شيئا آخر ويبدو لنا منه شيء آخر، وهذا نص قرآني. بسم الله الرحمن الرحيم، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، هذا في آية 47 الزمر. هذا معناه أن الله مهيمن، الله مسيطر، الله يدبر هذا الكون، يدبر هذا العالم، حكيم في تدبيره، ما يشتغل وفق الأهواء والتمنيات، وأنه أنا مثلا أتمنى كذا وأنتظر من الله كذا، يقول أنا ما أشتغل بكيفك، أنا أشوف وين الحكمة وين المصلحة وسيجي ويانا. أن الله يفعل دائما وفق نظام، اللي هو نظام المصالح والمفاسد، حتى تشريعاته، تشريعات الله سبحانه وتعالى تابعة لملاكات مو جزافية، مو شلون ما كان يشرع، لا لا، أكو مصلحة يوجب الشيء، إذا أكو مصلحة قوية يوجب الشيء، إذا أكو مفسدة قوية يحرم الشيء. الخمر بي مفسدة قوية حرمه، حرمه. الصوم بي مصلحة قوية أوجبه. فدائما هو يعمل وفق حكمته تبارك وتعالى، هو كتاب، كتاب الله عز وجل، القرآن حكيم، كيف لا يكون الله حكيما في فعله وتدبيره لهذا الكون. عموما، فالإمام قيد البداء بأنه بداء ندامة ليقول لنا أن البداء على أنواع، اللي يجعل الإنسان كافر هو بداء الندامة، من اعتقد بأن الله يبدو له بداء ندامة هذا إحنا نعتبره كافرا، ونعتبره مو اعتبار، لا لا، نحن نحكم بكفره، لدينا عن رسول الله، لدينا عن الله، لدينا ما يثبت أن هذا كافر. بعد هذا ما يحسب علينا، على أهل البيت، على شيعتهم لا يحسب، بل هو كافر، وعلى المسلمين لا يحسب بل كافر. قال، وقال أيضا نص آخر عن الإمام الصادق عليه السلام، من زعم أن الله بدا له في شيء ولم يعلمه أمس. شوفوا، دا يركز على هذا المعنى اللي هو بداء الندامة، اللي هو بمعنى الجهل، أن من يبدو له شيء هو كان يجهل به والآن بدا له هذا الشيء، أصلا ما كان بنيته ولا كان في علمه، بعدين علم به فبدأ له فيه. مثل ما ضربنا مثال، أنا طلعت أشتري الجهاز الفلاني، بعدين شفت غيره ما كنت أعلم أكو أفضل منه، فالآن علمت، بعد ما كنت جاهل ما كنت أعلم أكو أفضل من هذا الجهاز، الآن علمت بوجود الأفضل، فبدأ لي أن أقتني هذا الأفضل وأترك ذاك الأول. ليركز الإمام على هذا المعنى، من زعم أن الله بدا له في شيء ولم يعلمه أمس فأبرأ منه، وفي رواية فابرأوا منه، يعني أنا أبرأ منه وأنتم أيضا ابرأوا منه. إذن نحن نتبرأ ممن يعتقد أن الله لم يكن عالما بالأمس وصار عالما اليوم، فلماذا ترموننا وتتهموننا بأننا نعتقد بأن الله كان جاهلا وثاني يوم صار عالما؟ هذا من المفتريات، هذا من قلة الأمانة العلمية، هذا من عدم العدالة. الإنسان إذا ما عنده عدالة إخواني يتهم الله. انتم شايفين الان مثلا النصارى، النصارى ناس ضلال على ضلاله وليسوا على دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والقرآن يقول إن الدين عند الله الإسلام، والقرآن يصفهم بالضلالة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللي هم اليهود ولا الضالين اللي هم النصارى، بإجماع المسلمين سنة شيعة وهابية غيرهم أن المراد بالمغضوب عليهم اليهود والمراد بالضالين النصارى. مع ذلك تسمعون من بعض المتفوهين باسم الإسلام أن النصارى ليلة الكريسماس، ليلة مثلا ولادة المسيح، يطفئون الأضوية بالكنائس وتصير حوادث مثلا لا أخلاقي. هذا كله كذب، هذا لا يجوز للإنسان أن يفتري على إنسان آخر ما ليس فيه. أنت تريد تثبت الإسلام ثبته بالدليل، تريد تثبت ضلال الآخرين ثبته بالدليل، أما بالدعاوى الفاسدة بعدين تفتضح قدام الناس. بعد الناس حتى لو تجيب شيء حق هم تتقبله من عندك إذا عرفتك كذاب. هذا شلون هاي القصة اللي علموها للطلبة بالابتدائية، شخص مثل على الناس أنه غريق وصح يا ناس أنقذوني أنا أغرق أغرق أغرق، والناس ركضت عليه، بعدين طلع يضحك يكذب عليهم، ثم بعد مرة ثانية غرق فعلا، نادى 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 ما حد استجاب له، ليش؟ قالوا ده يضحك علينا هذا، مثل ذيك المرة هاي أخت هذيك. فكذلك العالم، كذلك أهل العلم، إذا كذبوا على الناس مرة، كذبوا على الناس مرتين واكتشفهم الناس بعد ذلك لا يصدقهم الناس وإن قالوا حقا وإن نطقوا صدقا، ما يصدقوه. أنت ليش تكذب على الآخرين؟ يا أخي أنت عندك أدلة تعتقد أن عقيدتك حقة وعقيدتي باطلة، قوم أقم الأدلة على صحة عقيدتك أو أقم الأدلة على بطلان عقيدتي أو خلص خلص. شوفوا رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن شي يقول له؟ قال له اتهم الآخرين بالفساد واتهمهم بالباطل، شنو قال له؟ قال له إذا حاججوك إذا ناقشوك شنو؟ اشتغل وياهم على البرهان، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا اللي يريد يثبت أنه على حق وأن المقابل على ضلال، ثم من تناقشهم يا رسول الله قلهم إذا عندكم دليل على عقيدتكم أنا أحترم الدليل. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. شغل شغل البرهان، شغل الدليل. أنت عندك دليل على أن الشيعة ضلال، جيبه قدمه للناس، قول يا أبا هذا دليلي على ضلال الشيعة، هذا دليلي على كفر الشيعة. أما مو تفتري كذب، هذا بعدين يفتضح أمرك، أنت تنفضح، أنا ما أتضرر، أنت من يتضرر. على كل حال، من زعم أن الله بدا له في شيء ولم يعلمه أمس فابرأوا منه. هسه إذن بدا الندامة اللي هو علم بعد جهل هالشكل، هذا محال على الله، ولا يعتقد به إلا كافر، ولا يعتقد به إلا إنسان مبروء منه في دين آل محمد ودين أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ونحن مأمورون بالبراءة من هكذا إنسان، من هو من عقيدته فابرأوا منه. الإمام يقول زين أكون آخر للبداء، التفتوا، غير أنه وردت عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام روايات توهم القول بصحة البداء بالمعنى المتقدم. اللي يقراها ايش راح يقول؟ توهم توهم مهم، ايش راح يتوهم؟ يتوهم ان الشيعة وأئمة الشيعة يعتقدون بالبداء بالمعنى المتقدم اللي هو هم يبرؤون منه، وهم يقولون من اعتقد به كافر. طبعا الان التفتوا لي، لا يعقل منطقيا، يعني منطقيا لا يعقل ان شخصية مثل شخصية الامام الصادق عليه السلام اللي هي إذا ما نريد نقول إمام معصوم بعيدا عن العصمة وبعيدا عن أنه لسان الله الناطق في الأرض، بعيدا عن هذا كله، إذا نريد نقول أن أستاذ الفقهاء بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين أستاذ فقهاء الأمة مثل أبو حنيفة مثل مالك مثل فلان فلان، أستاذهم الإمام الصادق. الآن لا يعقل من إنسان أستاذ أئمة المذاهب ما يعرف شنو معنى التناقض في كلامه، من باب يقول لا حد يعتقد بالبداء ترى اللي يعتقد به كافر، أو من باب يقول اللي يعتقد بالبداء هذا أنا بريء من عنده وأأمركم بالبراءة منه، أو من باب آخر يجي يقول البداء ثابت لله. مو معقولة إلا إذا شنو، إلا إذا كان البداء إلى أكثر من معنى، معنى ذاك ما يقبل به الإمام ومعنى يقبل به ولا إشكال فيه، إلا بهال إلا هيجي. ولا مو معقولة يعني إنسان أستاذ فقهاء وعالم العلماء وفي نظرنا إذا مو بنظركم بنظرنا إمام معصوم، مو معقولة يتناقض بين ليلة وضحاها، اليوم يحكي شكل ثاني يوم يحكي شكل آخر، مرة يقول من يدعي البداء كافر ومن يعتقد بها أنا أبرأ منه، ومرة يجي يقول البداء ثابت لله عز وجل. يقول مولانا شنو تنسون أنتو؟ ما معقولة. إذا لازم أكو معنى آخر للبداء. فالبعض اتوهم أنه أهل البيت يريدون ذاك المعنى، إذا اعتقدنا هالشكل معناه أهل البيت متناقضين، ساعين فون البداء ساعين ثبتوا. لا لا لابد، شوفوا القرآن الكريم يقول ولو كنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، أو لاستكثرت من الخير نفسي وما مسني السوء. هذه الآية تنفي الغيب، مو تمام؟ زين كيف يقول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول؟ قبل شوية الرسول لا يعلم الغيب، وهنا الرسول ممكن يعلم الغيب، بل وفعلا يعلم الغيب وقد أخبر المسلمين بكثير من القضايا، أيكم الحميراء صاحبة الجمال وصاحبة البغال، أخبرهم بأنهم سيمتلكون قصور كسرى وقيصر، وأن سلمان راح يلبس تاج كسرى وفعلا لبس سلمان أيام الفتوحات، أخبرهم بأنهم سيرتدون من بعده، كثير هي الأمور التي أخبر بها. خب كيف نوفق؟ نقول أكو غيب لا يعلمه رسول الله وأكو غيب يعلمه، أكو غيب الله يعلمه به، هو القرآن يقول فلا يظهر على غيبه أحدا إلا استثناء، باستثناء الرسل، إلا من ارتضى من رسول. هذا لا، هذا أنا أطلع على بعض الأمور الغيبية. إذن معناه أكو غيب، أو نقول هالشكل علم الغيب باستقلالية عن الله مستحيل، الرسول لا يستطيع أن يعلم الغيب باستقلالية، يعني من كيفه إلا إذا الله وهبه هذا العلم. إذن لازم نوفق بين اللي ينفي وبين اللي يثبت، إذا يجيني خبر ينفي البداء عن الله ويجيني خبر يثبت البداء لله، معناه ذاك الخبر يتحدث عن شيء وهذا الخبر يتحدث عن شيء آخر من ونوع آخر من البداء. إذا أكو آية تنفي الغيب عن النبي وآية تثبت الغيب للنبي، معناه الغيب المنفي إلى معنى والغيب الثابت له معنى آخر. هذا أخواني هذا اللي يريد منهج علمي، أما اللي يريد منهج تعصب لا، ما له علاقة بالقواعد والضوابط والكذا، المهم عنده يكذب، المهم عنده يظهر نفسه أمام الناس صاحب عقيدة حقة والبقية عقيدتهم باطلة. هسه شلون يظهر هذا الشيء؟ بدليل بدون دليل، صدق كذب، المهم أنه من يطلع يقوم يهرج ويصيح وما أعرف شنو، ما يعطيك مجال تحكي وما يعطيك مجال ترد، والله شو أقول لك، شوفوا انتصرت عليه وغلبته. شايفين أساليب البعض شو يسوي؟ مثلا تتصل أنت من تناقش شي يسوي يستفزك، مثلا يتجاوز عليك، مثلا يغلط عليك، مثلا يتجاوز على مذهبك، يتجاوز على أمتك، يتجاوز على علماءك، شي يريد، هو يريد يثيرك حتى تطبق السماعة، إما تطبق السماعة وإما تتجاوز عليه وتحكي وتصيح وتصير عصب، وقال لك شوف هاي أخلاق الشيعة، إذا تطبق التليفون إيش قال؟ قال هربوا، فروا من بين أيدينا، ما عندهم جواب. وإذا رديت عليه بعصبية لأنه مثلا مس مقدساتك وشي قال لك، شوف أخلاق الشيعة، أخلاق الشيعة. هو ما يريدك تقول الحقيقة، هو ما يريد الناس تعرف الحقيقة. وإلا طالب الحق، أنا اليوم طالب حقيقة إخواني، أنا اليوم أريد أروح مثلا من كربلاء إلى بغداد وما أندل الطريق، أجي أسألك أقول لك يا با منين أطلع البغداد؟ المفروض من سألتك أنطيك مجال بعد توضح لي الطريق على كيفك، مو كل ما تحكي وقلت لك لا أسكت لا مدري شنو لا هذا مو صحيح. خب لعد ليش جاي سألني أنت؟ أنت غير تنطيني مجال، ليش تسألني لعد؟ انطيني مجال وشوف انا اللي اقدم دليل قوي نافع مثلا ناهض مقبول يصلح للدليلية برهان محكم. اذا متوفرة به هذه الضوابط محاول اقبله، تقول لا ابطله، قول هذا دليلك فاسد 1 2 3 مفروض هالشكل. قال غير انه وردت عن ائمتنا الاطهار عليهم السلام روايات توهم القول بصحة البداء بالمعنى المتقدم، يعني الواحد يتوهم أن الإمام الصادق راح يحكي على ذاك الموضوع. مثل إيش؟ كما ورد عن الصادق نفسه، الإمام نفسه هو نفس الإمام، ها قبل شوية مرتين نفى البداء، الآن إجي يثبت البداء. إذا لازم البداء هناك يريد به بداء خاص، وهو بداء الندامة، وهو العلم بعد الجهل، هذاك اللي نفى. خب هنا العدش يريد يا بداء. اسمعوا ماذا قال. كما ورد عن الصادق عليه السلام ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني. هاي شنو قضية هذا الخبر؟ قضية هذا الخبر شنو؟ إلى فترة متأخرة يعني في عصر الأئمة سلام الله عليهم، إلى أن حصلت قضية إسماعيل، يعني كانت أكو عقيدة أو فهم للشيعة على أن الإمامة تكون في الولد الأكبر، الإمام هو الابن الأكبر. مثلا مات أمير المؤمنين صار الإمام الحسن عليه السلام، استشهد الإمام الحسين مثلا صار ابن الإمام زين العابدين، استشهد الإمام زين العابدين صار ابن الباقر، استشهد الباقر صار ابن الصادق. فصار الشيء تصوروا، الشيعة تصوروا أنه إذا يموت الإمام كون ابن الكبير هو الإمام. زين أكبر أولاد الإمام الصادق منه؟ إسماعيل، إسماعيل رضوان الله عليه، إسماعيل مستقيم الطريقة ما عنده شيء الرجل. نعم عبد الله الأفطح كان منحرف، وكان الإمام الصادق أصلا يوبخه ويعنفه ويقول أنت مو خوش آدم استقيم مثل إخوانك، ما يستقيم. هس أكو رأي لعلمائنا أنه تاب في آخر حياته، ممكن احنا لا نستبعد ذلك أبدا، لكن هو كان منحرف يعني ودع الإمامة. عموما إخواني موضوعنا هالشكل، الشيعة من شافوا كل ما يموت إمام ابن الأكبر يصير إمام تصوروا شنو؟ توهموا أن الإمامة محصورة في الابن الأكبر. زين أنت شلون تقتلع هكذا عقيدة من أذهان الناس؟ لازم ينصدمون صدمة، من أن هاي عقيدة منتشرة صارت، وانت تريد تبين أن هاي العقيدة انت شنو سامعينها من معصوم مثلا حتى اعتقدت بيها؟ شنو أرد أشوف منين جبتوها؟ افترضوا مثلا مات الحسين صار ابن زين العابدين عليه السلام، مات زين العابدين صار مثلا الباقر، هذا مو معنى أن الله يجعل الإمامة في الأكبر. هذه القضية قضية تحصل اتفاقا. فالآن الابن الأكبر للإمام الصادق إسماعيل عليه السلام، أكو جماعة في زمن الإمام الصادق، وهذه ترى تحصل دائما إخواني في زمن رسول الله في زمن الأئمة موجودة، بعض الناس أصحاب مصالح يدخلون في الإسلام من أجل مصلحة، يدخلون في المذهب من أجل مصلحة، يدور ماديات. فهذول روجوا القضية أن الإمام هو إسماعيل، وإذا صار شيء على الإمام الصادق عليه السلام ترى ابن إسماعيل هو اللي راح يكون إمام. الله سبحانه وتعالى أن أراد أن يصحح اعتقاد الأمة، اعتقاد أتباع أهل البيت فأظهر لهم ما لم يكونوا يحتسبون في قضية إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام. مع ذلك أناس إلى يومنا هذا يعتقدون بأن إسماعيل هو الإمام، وهي فرقة الإسماعيلية الآن اللي موجودة بالهند، ولا هنود البهرة وفي مناطق أخرى لكن ثقلهم بالهند، هؤلاء يعتقدون بأن الإمام هو إسماعيل لأنهم ظلوا على هذه العقيدة. مع أنهم نرجع إلى الروايات إخواني أخواتي بارك الله فيكم، يعني أنا أخذ رواية واحدة حتى أختم بها المحاضرة، وإذا هاي أكمل الموضوع إن شاء الله في درس لاحق. الرواية في مناقب آل أبي طالب لابن شهر أشوب عن زرارة ابن أعين قال: دعا الصادق عليه السلام داود بن كثير الرقي وحمران ابن أعين وأبا بصير، ودخل عليه المفضل بن عمرو، وأتى بجماعة حتى صاروا 30 رجلا، فقال: يا داود، هاي بعد وفاة إسماعيل، بحيث إسماعيل بعد ما مدفون، فقال: يا داود كشف عن وجه إسماعيل، فكشف عن وجهه، فقال: تأمله يا داود فانظره أحي هو أم ميت؟ فقال: بل هو ميت. فجعل يعرضه على رجل رجل حتى أتى على آخرهم، واحد واحد، قال لهم: تعالوا بوعولة، ميت لو عدل؟ قالوا: ميت. قال جيد. قال: فقال: اللهم اشهد. ثم أمر بغسله وتجهيزه، ثم قال: يا مفضل أحسر عن وجهه، فحسر عن وجهه، فقال: أحي هو أم ميت؟ انظروه أجمعكم. قالوا: بل هو يا سيدنا ميت، يا سيدنا ميت. فقال: شهدتم بذلك وتحققتموه؟ قالوا: نعم، وقد تعجبوا من فعله. فقال: اللهم اشهد عليهم. ثم حمل إلى قبره، فلما وضع في لحده قال: يا مفضل، هذا الراوي زرارة ابن أعين، أعظم صحابة الأئمة على الإطلاق، ها بلي، يا مفضل اكشف عن وجهه، فكشف، فقال للجماعة: انظروا أحي هو أم ميت؟ فقالوا: بل ميت يا ولي الله. فقال: اللهم اشهد، فإنه سيرتاب المبطلون، يريدون أن يطفئوا نور الله. ثم أومأ إلى موسى عليه السلام، الإمام موسى الكاظم، وقال: والله متم نوره ولو كره الكافرون، يعني أشر على موسى الكاظم بأنه هو نور الله، هو الإمام، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ثم حثوا عليه التراب، يعني دفنوه، حثوا عليه التراب. ثم أعاد علينا القول، فقال: الميت المكفن المحنط المدفون في هذا اللحد من هو؟ قلنا: إسماعيل ولدك. فقال: اللهم اشهد. ثم أخذ بيد موسى فقال: هو حق، والحق معه ومنه، يعني الحق معه ومنه، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مع ذلك رجعوا من الدفن، جماعة قالوا: إسماعيل ما مات، أو ظلت هاي إلى أن صارت هاي الفرقة الإسماعيلية، إلى أن صارت هاي الفرقة الإسماعيلية. عاد الإمام لعنهم وتبرأ منهم. فالإمام هنا يقول: ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني. طبعا رواية أخرى عن إبراهيم وإسماعيل ابن إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام، ذيك ترى رواية أخرى زين، أيضا ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل أبي، إسماعيل أبي زين، ذاك موضوع آخر، ذاك يتحدث عن البداء خارج أمة المسلمين، هنا أنا يتحدث عن البداء داخل أمة المسلمين وداخل المذهب بالتحديد. إذن الإمام هنا يقول بأن البداء ثابت لله سبحانه وتعالى، حيث يظهر للناس ما لم يكن في الحسبان، الناس كانت تحتسب أن الإمام هو إسماعيل، وإذا فجأة يموت إسماعيل ويغسلون إسماعيل ويكفنون إسماعيل ويصلون على إسماعيل ويهيلون التراب على إسماعيل، معناه بعد مو هو الإمام مولانا، هذا كل ما كان بالحسبان، ما حد كان يتصوره، ولكن الله أظهره إلى عباده، أبداه إلى عباده. هذا هو هذه عقيدتنا بالبداء، هذه العقيدة التي نعتقد بها، أن الله يظهر للناس ما كان خافيا عليهم، بل لم يحتسبوه أصلا، بل كانوا يحتسبون غيره. هذا هاي بها مشكلة أرد أشوف. مع ذلك لاحظوا، ولذلك نسب يعني لأنهم اتوهموا معنى البداء، وأنه فهموا وتصوروا أنه إحنا نريد بالبداء ذاك المعنى اللي هو علم بعد جهل، سووا. ولذلك نسب بعض المؤلفين في الفرق الإسلامية إلى الطائفة الإمامية القول بالبداء طعنا في المذهب وطريق أهل البيت، وجعلوه يعني وجعلوا ذلك من جملة التشنيعات على الشيعة. شنو ذنبنا احنا؟ هيك عقيدة انتم تعتقدون بها معنا ام لا تعتقدون؟ تقولون بالبداء هذا لله ام لا تقولون؟ اذا كنتم تقولون به، اذا لماذا تكفروننا؟ والصحيح هذا بعد يأتي في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.